التاريخ، بل هي في صلب الأحداث التاريخية المهمة. فالقرآن أيضا ناطق بهذه المسألة في موارد متعددة، لكن هذا متعلق بالتاريخ القريب وليس مرتبطا بالأمم الماضية. فحادثة حية ومحسوسة يشاهد فيها الإنسان زينب الكبرى عليها السلام تظهر بهذه العظمة المحيرة والساطعة في الميدان، تقوم بعمل يذل العدو ويحقره، الذي بحسب الظاهر قد انتصر في المعركة العسكرية واقتلع المعارضين وقمعهم وجلس على عرش النصر في مقر قدرته وفي قصر رئاسته، فتسم جبينه بوصمة العار الأبدي وتبدل انتصاره إلى هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. أظهرت زينب سلام الله عليها أنه يمكنها أن تبدل الحجاب وعفاف المرأة إلى العزة الجهادية، إلى جهاد كبير. وما بقي من خطب زينب الكبرى عليها السلام مما هو في متناول الأيدي يظهر عظمة حركة زينب الكبرى. فخطبتها التي لا تنسى في أسواق الكوفة لم تكن كلاما عاديا ولا موقفا عاديا لشخصية كبرى، بل بيّنت بتحليل عظيم أوضاع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف. فيا لها من شخصية قوية وعظيمة. فهي قبل يومين فقدت أخاها وقائدها وإمامها في تلك الصحراء، فقدته مع كل الأعزاء والشباب والأبناء، وهذا الجمع المؤلف من بضع عشرات من النساء والأطفال قد أسروا وأحضروا على مرأى من أعين الناس وحملوا على نياق الأسر. وجاء الناس للمشاهدة، وبعضهم كان يهلل وبعضهم كان يبكي. ففي مثل هذه المحنة تسطع فجأة شمس العظمة، فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها أبوها أمير المؤمنين عليه السلام وهو على منبر الخلافة مخاطبا أمته، فتنطق بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبلاغة وبذلك السمو في المضمون والمعنى: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أيها المخادعون، أيها المتظاهرون، لعلكم صدقتم أنكم أتباع الإسلام وأهل البيت، ولكن سقطتم في الامتحان وصرتم في الفتنة عميا. ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف وملق الإماء وغمز الأعداء؟ فتصرفكم وكلامكم لا ينسجم مع قلوبكم، فغرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون وتصورتم أنكم ما زلتم ثوريين، ظننتم أنكم ما زلتم أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة، ولم تتمكنوا من النجاة بأنفسكم، فما مثلكم إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فقد أصبحتم كالتي بدلت الحرير أو القطن إلى خيوط، ثم أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير، فمن غير بصيرة ووعي للظروف، ومن غير تمييز بين الحق والباطل، أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. فالظاهر ظاهر الإيمان، واللسان مليء بالادعاءات الجهادية، أما الباطن فهو باطن أجوف خال من المقاومة مقابل العواصف المخالفة، فهذا ما يعد تحديدا للآفات. بهذا البيان القوي والكلمات البليغة في تلك الظروف الصعبة أيضا تحدثت زينب الكبرى عليها السلام، فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتحدث معهم كخطيب عادي، كلا، فالجماعة هم من الأعداء وحملة الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعة متفاوتون في أحوالهم كهؤلاء الذين سلموا مسلما إلى ابن زياد، وأولئك الذين كتبوا الرسائل للإمام الحسين عليه السلام وتخلفوا، ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد وقد اختبأوا في بيوتهم، هؤلاء كانوا في سوق الكوفة، وجماعة ظهر منهم ضعف النفس وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين عليها السلام ويبكون. فكانت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجماعات المتفاوتة التي لا يمكن الثقة بها، ولكنها كانت تتحدث بهذه الطريقة المحكمة، فهي امرأة التاريخ، وهذه المرأة لم تعد ضعيفة ولا يصح عدها امرأة ضعيفة، فهذا جوهر المرأة المؤمنة حيث تظهر نفسها في مثل هذه الظروف الصعبة، هذه هي المرأة التي تعد قدوة لكل الرجال العظماء والنساء العظيمات في العالم، فهي تبين علل الثورة النبوية والثورة العلوية وتقول: إنكم لم تتمكنوا من معرفة الحق في الفتنة، ولم تستطيعوا أن تعملوا بتكليفكم، وكانت النتيجة أن يرفع رأس فلذة كبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرماح. من هنا يمكن فهم عظمة زينب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو التفاوض مع الآخرين.
نرجو وقتا ممتعا لكم مع هذا البرنامج، وتحيزنا لكم بالنجاح والتوفيق.
عزيزي المستمع، التفاوض مع الآخرين يحتاج إلى ذكاء لماح وبديهة حاضرة والتفكير قبل الإجابة عن أي سؤال، ثم توجيه أسئلة أو إعادة صياغة الأسئلة الموجهة إلينا أو تصحيح مفاهيمها الخاطئة، ثم عدم الانسياق والخضوع للجو العام للحوار. بل الثقة بالنفس والانفتاح على الآخر مع الاستقلال في الفكر والثبات على المبدأ وملاحظة توعية الأسئلة الموجهة إلينا وهدف السائل من التفاوض.
مستمعينا الأفاضل، إن التفاوض في شؤون إدارية أو اجتماعية أو سياسية يحتاج إلى إعداد مسبق ونوع من التحضير وشيء من النقد الذاتي والاستبطان والفراسة وقراءة الإشارات والحركات والإيحاءات غير المتوقعة.
التفاوض يبدأ بعد السلام والمصافحة والابتسامة بتوجيه سؤال، ولكن قبل توجيه أي سؤال نفكر ماذا نكسب من إلقاء هذا السؤال.
هل سنحصل على كسب الطرف الآخر أو تعاونه أو معلومات أو التزامات أو فوائد أخرى غير محتملة، ثم معرفة من الذي نوجه له هذا السؤال؟
هل إنه ند لنا؟ أو أعلى منا أو صديق أو عضو معنا في فريق التفاوض؟
وأهم نقطة في التفاوض هي إلقاء السؤال المناسب مع ملاحظة أدب الحوار وبالأسلوب الذي يمكننا من الحصول على أفضل الأجوبة وأحسنها بهدوء وبشكل مباشر، فلا نجعل الطرف الآخر يلهث أو يشعر بأننا نتهكم أو ننتقده، خاصة في المواقف والمفاوضات الودية التي لا تتطلب مثل هذه الأساليب.
أعزائنا المستمعين، حول هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، وطرحنا عليه هذا السؤال:
ما هو تعريف كلمة التفاوض وأهدافه؟ وهل يمكن لكل إنسان أن يتفاوض مع الآخر؟ أم هناك شروط ومؤهلات خاصة؟ فأجاب مشكوراً:
فيما يتعلق بالتفاوض، لربما حتى تتضح أكثر لابد أن ننظر إلى كلمة أخرى يتم تداولها بشكل كبير، وهي كلمة الحوار. الاختلاف بينهم لربما هو الذي يبين أنه ما ممكن أنه يمكن الالتقاء بينهم أو عدم الالتقاء. الحوار بطبيعته ممكن أن يكون بين شخصين، لكن مو بالضرورة يكون الوصول إلى نتيجة مشتركة ما بين الطرفين، بينما التفاوض لابد أن يكون هناك وصول إلى نتيجة معينة، وربما تكون هناك تنازلات من الطرفين للوصول إلى الغاية المشتركة فيما بينهم. إذن التفاوض يتحقق من خلال النتيجة، بينما الحوار ليس بالضرورة أن يتحقق من خلال النتيجة، مجرد هو فهم لأفكار الآخرين ليس إلا. من هذا لربما ننطلق إلى نقطة أوضح على أن التفاوض ممكن أن يتحقق من عند أمور كثيرة، ولربما تتسع دائرته، تبدأ من الأفراد ولربما تتسع الدائرة لتكون أوسع من ذلك، قد تكون إلى مؤسسات، قد تكون إلى دول. فلذلك دائرة التفاوض من حيث النتائج، من حيث الارتباط، من حيث التواصل تكون أوسع بكثير من دائرة الحوار. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا عمقنا موضوع التفاوض وتأملنا فيه، وكذلك موضوع الحوار من جهة أخرى حتى يتضح أكثر، نجد أن التفاوض له شروط خاصة، له آليات معينة، له ضوابط معينة حتى نصل إلى النتائج المطلوبة. فعلى ضوء هذا يمكن يتضح على أنه هناك شروط خاصة لابد أن يتمتع فيها المفاوض، وكذلك طبيعة هذا التفاوض. من هنا هل كل شخص مؤهل أن يفاوض أو لا؟ هو في واقع الأمر في الآونة الأخيرة أصبح التفاوض علم، وله خصوصية معينة وله شروط معينة، فلذلك لابد أن يكون الإنسان الذي يدخل في دائرة التفاوض يتقن فن الحوار ويتقن فن التعامل مع الآخرين، إضافة أنه لابد أن يحدد طبيعة الأهداف اللي يصل إليها، كذلك يجيد دائرة التفاوض والوصول إلى النتائج المطلوبة من دون أن يقدم أي تنازلات تخل بالنتيجة أو الهدف اللي يصل له. بهذه الحيثية ممكن أن يؤهل أن يدخل إلى ساحة التفاوض. أما إذا افتقد هذه الأمور فهو فقد أساس حركة التفاوض، فإذا لا يمكن أن يكون مفاوض.
موفور الشكر والثناء لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، على ما طرحه معنا. نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامج من أجل حياتك.
عزيزي المستمع، الوصول إلى الهدف في الحوار لا يتم بتوجيه سؤال واحد، ولا بد من أن نزيد من الأسئلة بطريقة تنم عن الكياسة والذكاء واللياقة حتى تتم الاستفادة الكاملة من عملية توجيه الأسئلة وتوظيفها بمهارة في عمليات التفاوض الاجتماعي أو الإداري، وأن نقوم أثناء عملية الاستماع بعملية تقييم للمعلومات المستفادة. ومن المهم قراءة أفكار الطرف الآخر ووضع سيناريوهات للتفاوض وتقديم بدائل للآراء والاستعانة بمن يملك خبرة في التفاوض، ويتوقف نجاح التفاوض على الطرف الآخر ومدى قناعته بإجراء حوار هادف والوصول إلى نتائج مرضية.
نعم عزيزي المستمع، في هذه النقطة من التفاوض سألنا ضيفنا الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، هذا السؤال: ما هي الطريقة العلمية للنجاح في التفاوض مع الآخر، وكيف نستطيع أن نحقق أهدافنا من التفاوض؟ فأجاب مشكورا:
طبعا الشرائط العملية لتحقيق تفاوض ناجح وكذلك نتائج ملموسة هو أنه لابد أن يكون هناك تركيز بالدرجة الأولى عن طبيعة النتيجة التي يراد تحقيقها، بمعنى آخر الهدف اللي لابد أن يصل له المفاوض للوصول إلى النتيجة التي تعد هي في واقع الأمر هدف مركز للوصول إليه. إذن هناك أساس معين للتفاوض هو وجود الهدف. اثنين، لابد أن يكون هناك مهارة عالية في كيفية التفاوض، بمعنى أنه التنازلات اللي تتم فيها حالة التفاوض لابد أن تكون في إطار الوصول إلى الهدف وليس في إطار تقليل من قيمة الوصول إلى الهدف أو الوصول إلى حد أدنى من الهدف. ثلاثة، لابد أن يكون هناك نقطة أساسية في المفاوض وكذلك في التفاوض الناجح، لأنه هو يعتمد على الأفراد ويعتمد على الأفكار اللي راح تطرأ. لابد أن يكون هناك أساليب راقية في طبيعة التفاوض وفي طبيعة التعامل، يعني بمعنى آخر أنه لابد أن يكون عندما تدخل في دائرة التفاوض لابد أن تؤسس على أرضية سليمة من حيث المنطق، من حيث الحقائق، من حيث استعراض الأفكار، من حيث إدخال المقابل أو الطرف المقابل للمفاوض بآلية تعتمد على آلية الإقناع وليس آلية الجدل أكثر منها كما هو مستخدم، لأنه لا يمكن أن يأتي الجدل بنفسه. إذا دخلنا في دائرة الجدل سوف يكون حوار وليس دائرة إقناع حتى يكون تفاوض. هذه الأمور الثلاثة لابد أن يحرص عليها المفاوض للدخول في دائرتها. إذا تحقق هذا الأمر ينعكس كل هذا على النتيجة، إذا وصلنا إلى النتيجة سوف يكون هناك تعامل. طبعا الآن علم التفاوض هو علم أصبح له آلية وأصبح له شروط وأصبح له آليات في تدريسه وتعليمه، صحيح يستخدم في الأمور العلمية من جهتين، يستخدم فيها الآن بكثرة في علم السياسة وفي علم الإدارة بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون في المجتمع، لأنه الكل تقريبا محتاجة، يعني الأسر محتاجة، الأفراد محتاجين، المؤسسات تحتاجة، كذلك ربما الدول على مستوى أوسع تحتاج، لكن يبقى أنه التفاوض آلية من آليات التواصل في المجتمع وآلية من آليات تحقيق الأهداف المشتركة ما بين المجتمعات وكذلك الشعوب.
نعم، نشكر الدكتور علي العلي على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من البرنامج. عزيزي المستمع، إن النجاح في التفاوض مع الآخرين يعني إقامة علاقات جديدة مع الأطراف الأخرى دون تقديم تضحيات أو تنازلات أو إهدار حقوقنا.
التفاوض يحفظ حقوقنا ويحفظ كياننا ومشاعرنا ويجعلنا نعيش حياتنا بكرامة وعزة، ونبدي رأينا وثوابتنا بكل وضوح وصراحة، ونحفظ حقنا من الضياع. عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم فن التفاوض لتكسب الآخرين ولتحيا سعيدا وتحيا عزيزا.
إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم موفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
لله الحكيم، واثبت يا يا أخي في الدرب القوي واثبت يا أخي في الدرب القوي تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تزيد تطورات الحرب في أوكرانيا من التكهنات الأمريكية التركية بشأن أوضاع القوات الروسية في سوريا، والتي تتطور في بعض الأحيان إلى استفزازات منظمة الهدف منها بالونات اختبار لمعرفة رد فعل الخصم من قبيل الترويج لانسحاب روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الروسية ومناطق في شمال وشرق سوريا، وجاءت على شكل تصريحات لبعض الضباط الأمريكان التي اعتبرتها القوات الأمريكية بأنها تسريبات لإعطاء المصداقية لها بشأن انسحاب الآلاف من وحدات المشاة الروسية وسلاح الهندسة والطيران من القاعدة المذكورة. لكن موسكو ردت على تلك التصريحات بشكل غير مباشر باستعراض عسكري على امتداد الشريط الحدودي السوري مع تركيا وتسيير دوريات شارك فيها الجيش السوري لأول مرة منذ سنتين. ويرى مراقبون أن روسيا تعلم بالمخطط الأمريكي القديم بوصل الشمال الشرقي بالشمال الغربي السوري بإنشاء ما يسمى بمنطقة آمنة، واعتبروا أن المخطط الأمريكي في هذه المنطقة له مساحة جغرافية كبيرة تقريبا، حيث يقتطع 23% من الأراضي السورية تنعم بنمو اقتصادي يتم على أساسها نزوح المجموعات المسلحة من الداخل السوري إلى هذه المنطقة التي تسمى بالمعارضة، وبنفس الوقت تشكل ضغوطا شديدة على الحكومة السورية. وما هو مؤكد أن الوضع الجيوسياسي الراهن بانشغال روسيا بالحرب مع أوكرانيا أعطى الأمريكان فرصة نوعا ما بالتلويح للحكومة التركية بأن تستغل هذا الواقع ويسلم خلالها أو يسلم خلالها الأمريكان ورقة اللاجئين السوريين إلى تركيا من أجل تحقيق حلمهم بوجود ما يسمى بمنطقة آمنة لأكثر من 1,000,000 لاجئ في المخيمات التركية. فالطلعات الجوية والاستعراض العسكري للقوات الروسية على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا يأتي بمثابة الرد غير المباشر على التصريحات الأمريكية التي ادعت أن روسيا قد تركت الميدان السوري وتعيش لحظة ضعف جراء حربها في أوكرانيا. ومما لا شك فيه أن التصريحات الأمريكية قد تكون إشارة أيضا لتركيا بأن روسيا الآن ليس لديها القوة وليس لديها أي أوراق ضغط كي تمنع عملية تركية داخل سوريا، وهذا ما استفز الجانب الروسي الذي أثبت برسالة عملية على الأرض سواء للأمريكيين المتواجدين في شرق سوريا ولتركيا التي تهدد بعملية رابعة بأنه ما زال موجودا في الميدان، وأن وحدة الدولة السورية ما زالت نصب أعينها، وهو استراتيجي وحيوي بالنسبة لها، خصوصا وأن روسيا وبعد كل ما بذلته في سوريا من جنود وعتاد عسكري واستنزاف مالي لا يمكن أن تترك سوريا التي تتمتع بموقع استراتيجي جدا مهم لها في البحر المتوسط بمجرد أنها انشغلت في حرب مع أوكرانيا. لذلك كان التحرك الروسي تذكيرا أولا لتركيا أو أولا لتركيا بأن هناك اتفاقات أيضا أخلت بها بفصل ما يسمى بالجماعات المعتدلة عن الجماعات الإرهابية، وكذلك هي رسالة ثانية للجانب الأمريكي بأنها ليست في موقع ضعف أو أنها مشغولة عن سوريا ليتم أخذ منطقة الشمال السوري إلى الانفصال بالتعاون مع الجانب التركي. والنقطة الأبرز هي أن المواجهة الروسية ليست مع تركيا التي لا يمكن أن تقف بوجه قوة جبارة كروسيا، فالمواجهة الحقيقية هي مع القوات الأمريكية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بأرض المقاومة من سوريا.
أهلا بك يا أستاذ. سيد سعيد، كيف يقرأ استعراض موسكو لقواتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟ كيف تقرؤون استعراض موسكو لقوتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟
نعم، أولا أريد أن أؤكد الإخوة المستمعين عبر هذا البرنامج المؤثر لدى الرأي العام في المنطقة،
نعم،
لأن العلاقات السورية الروسية هي علاقات استراتيجية جدا،
نعم،
وبدرجة الامتياز، وأي تعرض للأمن الوطني والقومي لسوريا هو تعرض للأمن الوطني والقومي لروسيا، وكذلك للحليف الشقيق الإيراني. كلمة الحق إنسانية الإنسان المتمثلة في روسيا وإيران وسوريا وعموم حركات المقاومة الوطن العربي والعالم الإسلامي لدى الشارع العربي والإسلامي، وخاصة في مقاومة فلسطين وفي سوريا وفي العراق، لأننا ضمن محور الحق في كل سير الشر والعدوان في العالم.
نعم.
فلا عجب استعراض روسيا الاتحادية الاستعراضات العسكرية وتأكيدها على أن الأمن الوطني والقومي لسوريا يخص الأمن الوطني والقومي لروسيا. نعم.
طيب، هل تقصدت روسيا بتعزيزاتها العسكرية المناطق المتداخلة مع التواجد الأمريكي؟
نعم، تقصدت ذلك، وتقصدت أبعد من ذلك ردا على تصريحات أردوغان القادم المطيع للمشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة، والقادم المطيع للعقل الصهيوني في المنطقة. لذلك عندما تؤكد روسيا بقوتها العسكرية وتحالفها مع سوريا فهي رسالة للعالم أجمع.
طيب، ما أهمية تحذير روسيا من مخاطر النزعة الانفصالية وتذكير تركيا بالاتفاقات معها؟
الحليف والشقيق الروسي عندما يذكر روسيا باتفاقياتها وتفاهماتها مع روسيا فإنه يذكر الإدارة الأمريكية وحلف الناتو أيضا ومعروف عن تصرفات وأفعال النظام الروسي في أوكرانيا وفي عموم المنطقة.
نعم.
لهذا السبب فإن أي إشارة من روسيا باتجاه تركيا أو باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة هي رسالة لحلف الناتو بشكل عام.
نعم.
وهي رسالة للمشروع الصهيوني الأمريكي الغربي في المنطقة. روسيا الآن تخوض معركة وجود أو لا وجود. لا مزاح اليوم مع روسيا ولا مزاح ولا تسريبات سياسية مع أحمر المقاومة.
نعم. طيب.
وهذه رسالة حازمة جدا.
نعم.
كل كلمة يقولها السيد الإمام الخامنئي أو يقولها السيد بوتين أو يقولها الرئيس بشار الأسد أو يقولها سماحة السيد حسن نصر الله حفظهم الله جميعا هي رسائل للعالم أجمع. هذا المحور محور الشر الشر في العالم المتمثل في أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم.
نعم.
في المنطقة.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار هناك من يقول بأنه يعني روسيا الآن باتت في موقف ضعيف والحرب في أوكرانيا يعني استنزفتها وجعلتها في موقف ضعف ربما لم تكن فيه أو جربته من قبل وبالتالي هي بحاجة لقواتها التي كانت في سوريا أن تشارك معها حربها في أوكرانيا. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لم يؤثر هذا الموضوع إلا زيادة قوة روسيا في عبر قلب أوروبا من أوكرانيا والعملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا هي للدفاع عن أمنها الوطني والقومي وبين قوسين أضع كلمة القومي مصالحها القومية لأن أوكرانيا هي كييف روسيا. أوكرانيا جزء من القومية الروسية جزء مثل ما نقول أن لبنان وسوريا أو العراق وسوريا هما توأمان في شجرة القومية العربية. أوكرانيا هي جزء من القومية الروسية شعبها ينتمي إلى شعب واحد روسيا وأوكرانيا. أما حاولت الصهيونيين وحاولت أن نزع البروتستانتية والإنجيلية بقيادة بريطانيا وأمريكا أن يضعوا عامل التفرقة الدينية فأكدنا نحن في سوريا كما أكد الرئيس بشار الأسد بأن الحكام وصانعي القرار في أوروبا هم منحطين أخلاقيا ودينيا. الأنظمة الأوروبية أنظمة عنصرية أنظمة متطرفة دينيا والحرب الآن في أوكرانيا جزء منها بين الكنيسة الأرثوذكسية وأصالة هذه الكنيسة العظيمة التي نحيي كل من ينتسب إلى هذه الكنيسة في عبر منبر إنسانية الإنسان أو منطلقين من إنسانية الإنسان وبين الكنيسة البروتستانتية والإنجيلية بقيادة أمريكا وبريطانيا والصهيونية. الوضع في أوكرانيا هو قضية وجود أو لا وجود لروسيا ولقوة روسيا ولهيبة روسيا وزاد زادت قوة روسيا وحضورها في أوروبا وعبر العالم من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
طيب
نعم.
طيب لو سمحت نتوقف سيد سعيد عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقائنا السياسي أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء، ونواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري، معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. سيد سعيد، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. الآن يعني برأيكم الموقف في سوريا، الآن تركيا يعني تحاول من عبر يعني التحريض الأمريكي ودور الذي أشرتم إليه أنتم في حديثكم المناط بها من قبل الولايات المتحدة، الآن يبدو أنها تتحرك بشكل أكثر جدية ويعني تنظر إلى عمق، إلى منطقة عازلة عميقة في داخل سوريا، والحديث عن إسكان مليون لاجئ في تركيا في هذه المنطقة وفصلها عن سوريا إداريا وما إلى ذلك. هذا المخطط برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يكتب له النجاح؟ هل يملك مقومات نجاح؟ هل يعني مثلا الشعب السوري يستجيب لمثل هذا المشروع، يشارك فيه؟ ما الأمر؟
على كل الأحوال أنا أريد أن أوصل للأستاذ المستمعين حول حقيقة أن النظام السوري لا يتحرك إلا بإيماءات وإشارات وموافقات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في منطقتنا العربية الإسلامية، وهو يرعى المجموعات الإرهابية في المنطقة وعلى مستوى العالم. ولكن ما أريد أن أقوله بأنه كان يحلم في بداية الأزمة والمؤامرة على سوريا في منطقة مرة يسميها عمق السلام أو غرف السلام أو الآن يسميها المنطقة الآمنة.
نعم.
المنطقة الآمنة من 20 إلى 30 كيلومتر، هذا حلم لأردوغان. يتفضل أردوغان وكل مجموعاته الإرهابية يبدأ من إعزاز وعفرين باتجاه سوريا، سيواجه مقاومة شعبية حازمة وقوية ستلقن أردوغان والإدارة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة الدرس القاسي من خلال المقاومة الشعبية الموجودة في الشمال، شمال حلب.
نعم.
وأخص بالذكر الآن وعبر برنامجكم أحيي المقاومة الشعبية وأحيي قوات الدفاع المحلي في مدينتي نبل والزهراء، حيث تم حصارهما 4 سنوات ولم يستطع لا أردوغان ولا كل مجموعاته الإرهابية أن يدمس تخوم تراب مدينتي نبل والزهراء. هكذا تقطع المقاومة الشعبية ومقاومة الدفاع المحلي في سوريا. أما حول الشمال الشرقي نحن وإياكم لاحظنا كثير من البيانات الشعبية والتجمعات الاجتماعية التي تمدد بالاحتلال التركي وتربط الاحتلال التركي بأدواته وأنه خادم أمين للإدارة الصهيونية في المنطقة. سيلاقي أردوغان مقاومة شعبية ومقاومة الدفاع المحلي إضافة إلى قوات الجيش العربي السوري البطل المتمرس منذ 10 سنوات إلى الآن على كافة أنواع المعارك وكافة أنواع الأسلحة. يتفضل أردوغان هذا الغدار, هذا الثعلب الغدار, وليبدأ بعملياته العسكرية سنلقنه درسا لن ينساه أبدا إن شاء الله.
طيب إذا برأيكم ما هو غرض أمريكا من طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة؟ هل هي تخطط مثلا لتوريط تركيا في هذا الأمر أم ماذا؟
بتكريس واقع الانفصاليين للأسف الشديد, بواقع الانفصاليين السوريين الأكراد المهرر بها من قبل الإدارة السورية الأمريكية, وحيث أن معظم قياداتهم قيادات أحزابهم مرتبطين مع النظام التركي ومع التهديد, ولكي تورطه أكثر بعض دول حلف الناتو بتفقد أوراقه وبغوصاته عن حلف الناتو ونتيجة أنه مقبل على انتخابات في تركيا.
نعم.
ويريد أن يطرح ورقة لإعادة توازنه, توازن حزبه حزب العدالة والتنمية, هذا الحزب الذي يسمح له أن يكون زعيما لمنظمات الإخوان المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي. هذه هي غايات وهذا ما يطرحه أردوغان من أنه سيقوم بعملية عسكرية لمنطقة آمنة في عام 20-30 كيلومتر, سيلاقي جيوشا شعبية إضافة إلى قوات الدفاع المحلي. وأريد أن أؤكد أيضا بأن الحلفاء الصادقين لسوريا لم يتركوا سوريا وحيدة, فإن محور قوى المقاومة كلها مع سوريا ومن أجل الحفاظ على الأمن الوطني والقومي بسوريا ووحدة وقيادة سوريا.
نعم, شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري من دمشق. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام, نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم, شاكرين للأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر الهاتف من سوريا, وحديثه حول محورنا لهذا اليوم حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا الكريمة فاطمة من العراق, فاطمة الزهراء, نستمع.
سوريا الأسد منصورة منتصرة عصية على الأعداء وعملائهم حكام العرب الخونة, إن شاء الله سوريا منتصرة بوجود الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بالمنطقة. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: أصدقائي الكرام, أسرة برنامج أرض المقاومة في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية, اسمي عبد الله بوي من السنغال. البدايات كلام على مجموعات التواصل الاجتماعي حول الانسحاب الروسي من سوريا بعد إعادة انتشار للقوات الروسية, لكنه كلام أشبه بالأمنيات, فماذا سيبقى لروسيا لتقابض من أجله حال غادرت لتقاتل من أجله حال غادرت سوريا, لكن ترافق مع هذا الكلام ما قبل عنه تسريبات عن ضغوطات من واشنطن على موسكو في سوريا عسكريا وسياسيا. شكرا لأخينا عبد الله بوي من السنغال. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن, نستمع له.
تحية لكم يا جميعا. إن أنقرة والصهاينة تستغل الفرصة بانشغال موسكو في أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري وبإعازل من واشنطن, وشكرا.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. وأيضا رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا لا أعتقد أن روسيا قد انسحبت من سوريا كليا، فإذا استدعت القيادة الروسية بعضا من قواتها المتمركزون في سوريا فهذا لا يعني أن ذلك يعد انسحابا للقوات الروسية من سوريا بشكل تام، مع العلم أن التواجد الروسي في سوريا كان باتفاق مع الحكومة السورية بعكس التواجد الأمريكي والتركي في سوريا الذي يعد احتلالا بالقوة العسكرية ويجب إخراجها بالقوة العسكرية أيضا. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. والأخ محمد من طهران يقول: لن تنجح الخطة التركية باستخدام ورقة اللاجئين باستقطاع أراض في الشمال السوري، وما يقال بشأن انسحاب آلاف الجنود الروس من قاعدة حميميم إنما هو تسريبات لا أساس لها، فما حدث هو إعادة انتشار وليس انسحاب. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ سعيد فارس سعيد كاتب وصحفي من سوريا، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
الأرض بعينيها لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها، عنا رجال تهز جبال تحمي الأرض بعينيها لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها،
اليمن التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضاً 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن التصدي والتحدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية.